جزاكم الله عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
أما بعد أيها الأخوة، موضوعنا أيها الأحبة كما رأيتم في الإعلان موضوع جديد، موضوع قل أن يطرح في الساحة مع أهميته كما سيتضح بإذن الله من خلال كلام العلماء، ألا وهو عبودية المراغمة. وهذه الآية التي ذكرت في الإعلان وذكرها الشيخ ليست إلا تبين نوعاً واحداً من أنواع المراغمة، لكنه من أعظم الأنواع، وهي الهجرة في سبيل الله. وقراءة الشيخ في سورة الأنفال، هو وقف على آية وهي قوله تعالى: وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ. وهذا من أعلى أنواع المراغمة، وداخلة في آية النساء التي ذكرنا. موضوع المراغمة موضوع عني به القرآن عجيباً في أماطن كثيرة. صحيح لم يأتي لفظ المراغمة إلا في سورة النساء مراغماً وسعة، ولكنه أيضاً ورد هذا المعنى في آيات كثيرة جداً. يقول الله جل وعلا: ليقطع طرفاً من الذين كفروا أو يكبتهم، وهذا أيضاً مراغمة، فالكبت مراغمة. ويقول سبحانه، يصف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: ولا يطؤون موطئاً يغيظ الكفار، وهذا أيضاً من المراغمة، وسيأتي تعريفها بإذن الله. ولذلك أيضا يقول: ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسق. فإخزاء الفاسقين هو أيضا نوع من المراغمة. قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزيهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين. كل هذه الآيات مع غيرها مما لم أذكره تبين أهمية موضوع المراغمة، الذي جعلنا نختار هذا الموضوع العظيم والمهم كما سيتضح إن شاء الله من خلال فقراته، وإن كان يصعب الإحاطة به في هذه الدقائق، ولكن سأجتهد بإذن الله لمحاولة الإلمام به. وكذلك عناية السنة، وستلاحظون بإذن الله من خلال الأمثلة التي أذكرها، أي الأحاديث التي سأذكرها، عناية النبي صلى الله عليه وسلم في موضوع المراغمة في الأمور التي قد تبدو لنا أنها صغيرة، وهي في الحقيقة ليست صغيرة بل هي كبيرة، وتكررت في مواضع عدة من السنة، مما يدل على مكانة هذا الموضوع. أيضا فضعف اسمها عبودية المراغمة، أقول ضعف هذه العبادة عند كثير من المسلمين، ضعفت موضوع المراغمة، ضعف كثيرا عند كثير من المسلمين. ولنأخذ مثالا واحدا في موضوع الولاء والبراء، فقد ضعف هذا المبدأ، ونحن كما تعلمون هذه الأيام الغرب يعيش ما يسمى بأعياد الميلاد. وكم والله يحزن المسلم عندما يرى مسلما وهو يهنئ هؤلاء بأعياد ميلادهم. ليس فقط من المبتدعة ومن رؤوس المبتدعة، وقد أعلن ذلك من هؤلاء الخرافيين الذين يهنئون اليهود والنصارى بأعيادهم، بل من أناس ينتسبون إلى السنة ومع ذلك يرون التهنئة بأعيادهم. وهذا باب خطير جدا. حتى لنقرأ هذا النص لابن القيم رحمه الله، لأنه من النصوص التي ركز عليها العلماء، وقد نقلت معنى قول ابن القيم وربما حدث فيه نقص أو لبس في درس سابق، فأنا أذكره بنصه وأقرأه نصاً أمامكم لتعلموا موقف شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله من تهنئة الكفار بأعيادهم، لنعلم أي خطورة وقعت، لأنه بسبب كثرة مخالطة النصارى الآن ضعف الإحساس عند بعض المسلمين وكثرة الأسئلة. من يسأل عن تهنئتهم أو مشاركتهم أو الإهداء إليهم أو نحو ذلك بتبريرات وتأويلات باردة ساذجة. اسمعوا ما يقول الإمام ابن القيم رحمه الله: وأما التهنئة بشعائر الكفر المختصة به فحرام، حرام بالاتفاق، مثل أن يهنئهم بأعيادهم وصومهم فيقول عيد مبارك عليك أو تهنأ بهذا العيد ونحوه. فهذا يقول الإمام ابن القيم: فهذا إن سلم قائله من الكفر، إن سلم من الكفر فهو من المحرمات، وهو بمنزلة الذي يهنئ بعيد ميلاد بأعيادهم الخاصة أي الدينية، لاحظوا بأعيادهم الدينية، يقول فهو إن سلم من الكفر لا يسلم، فهذا من المحرمات، وهو بمنزلة أن يهنئه بسجوده للصليب. لو علم كثير من الذين يتساهلون في هذا الباب أن تهنئتهم بأعيادهم مثل عيد الميلاد كما يقولون وغيره، يقول ابن القيم رحمه الله: وهو بمنزلة أن يهنئه بسجوده للصليب، بل ذلك أعظم إثما عند الله وأشد مقتا من التهنئة بشرب الخمر وقتل النفس وارتكاب الفرج الحرام ونحوه. يقول وكثير، هكذا يقول ابن القيم، فكيف لو رأى زماننا، وكثير ممن لا قدر للدين عنده يقع في ذلك ولا يدري قبح ما فعل. فمن هنأ عبدا بمعصية أو بدعة أو كفر فقد تعرض لمقت الله وسخطه. أحكام أهل الذمة، أحكام أهل الذمة لابن القيم الجزء الأول صفحة 441 لمن أراد أن يرجع لهذا النص. وأذكر أن شيخنا العلامة الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله أصدر فتوى قديمة بتحريم تهنئة هؤلاء بأعيادهم كعيد الميلاد، ثم ذكر نص كلام ابن القيم الذي قرأته عليكم. أقول لضعف هذا الموضوع الذي هو موضوع مراغمة، ما حدث أيضا من عبارات لم تكن معروفة باسم التسامح الديني، ويعبرون عن اليهود أو النصارى بالآخر، والقرآن صريح بتسميتهم النصارى، ليس في القرآن تسميتهم بالمسيحيين، إنما يسمون النصارى. وقالت اليهود والنصارى ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى، وهكذا نص في المسألة. فضعف هذا الموضوع يجعلنا نقف مع مبدأ المراغمة. كذلك كما بدأت ندرته وقلة طرح هذا الموضوع حتى غاب عن كثير من الناس، وإن كانوا والحمد لله يمارسون المراغمة مع أعداء الله، لكن لا ينتبهون لعظم هذه المنزلة. ثم أختم الأسباب. الآية يقول يجد مراغما كثيرا وسعة، يجد مراغما في الأرض كثيرا وسعة، ومن يهاجر في الأرض يعني يهاجر في سبيل الله يجد مراغما كثيرا وسعة. لاحظ أخذ منها بعض العلماء معنى جميل جدا وتدبري جميل أعجبني كثيرا، ألا وهو أن كل من راغم فإنها صيغة مفاعلة، وقد لا تخلو، أقول قد لا تخلو كما سيأتي، المراغمة من شدة ومن موقف صعب كالهجرة. الهجرة ليست أمرا سهلا، الذي يخرج يترك بلده وأهله هو أمر، هذا طبعا كان في الماضي ولا يزال إلى الآن، الذين يعيشون في الغرب إذا تيسر لهم أن يهاجروا إلى بلاد المسلمين فهي قائمة، فلا تنقطع الهجرة إلى قيام الساعة. فالشاهد أنه يجد شدة وصعوبة. الفائدة التدبرية التي أخذها بعض الأخوة بل وراسلني بها أنه قل أن يراغم أحد أحدا، أي يراغم الشيطان وأعداء الله جل وعلا، إلا يجد بعد ذلك سعة وفرج وراحة، يجد في الأرض مراغما وسعة مراغم، وأيضا يجد بسعة كثيرة جدا. ف فلذلك كل من راغم أعداء الله جل وعلا وإن كانت بدايتها فيها شدة فليفرح بأنه بإذن الله سيجد الفرج وحسن العاقبة بإذن الله. عبودية المراغمة أيها الأخوة، اسمعوا ماذا يقول شيخ الإسلام ابن القيم، كلام يكتب بماء الذهب، يقول عن عبودية المراغمة: ولا ينتبه لها إلا أولو البصائر التامة، وهذا باب من العبودية لا يعرفه إلا القليل من الناس، ومن ذاق طعمه ولذته بكى على أيامه الأول. الله المستعان. يقول لا يعرف عبودية المراغمة، والمقصود لا يعرف أي لا يستحضرها ويأخذ بدلالتها، وإلا فأنتم في صلاتكم في عبادتكم تراغمون الشيطان، نمارسها والحمد لله، لكن أردنا اليوم من هذا اللقاء أن نستحضرها لهذه المنزلة العظيمة. ولذلك يقول: ولا شيء، هذا كلام القيم، ولا شيء أحب إلى الله من مراغمة وليه لعدوه وإغاظته له، فمغايظة الكفار غاية محبوبة، محبوبة للرب مطلوبة له. ثم يقول: وهي من كمال العبودية، وعلى قدر محبة العبد لربه وموالاته يكون نصيبه منها. يقول: فموافقته فيها من كمال العبودية، فمن تعبد الله بمراغمة عدوه فقد أخذ من الصديقية بسهم وافر، وعلى قدر محبة العبد لربه وموالاته ومعاداته لعدوه يكون نصيبه من هذه المراغمة كما في مدارج السالكين. أرأيتم هذه المنزلة العظيمة في منزلة المراغمة التي قل أن نستحضرها في عباداتنا؟ وتعريف المراغمة كما قال العلماء في الشرع: اسم جامع، المراغمة اسم جامع لكل ما يحصل به إغاظة لأعداء الله من قول وفعل. بل ذكر العلماء أن من المراغمة لعدو الله جل وعلا ما تحصل عليهم من سعة في الرزق وبسطة في العلم، فهو يغيظ أعداء الله جل وعلا. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله؟ فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكم، فهو أيضا ليست خاصة في باب الشدة، وهذا نوع من الحسن. ويقول جل وعلا: ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة. فلذلك المهاجر في سبيل الله يرغم أعداء الله جل وعلا لأنه يخرج منهم. فمثلا هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة أغاضت الأعداء إغاظة شديدة، والدليل على ذلك كما في آية التي قلت لكم وقف الشيخ عليها في سورة الأنفال: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك. فهم لم يفلحوا بإثباته، لم يفلحوا بصده عن سبيل الله، ولم يتمكنوا من قتله، وقد تآمروا على قتله كما تعلمون صلى الله عليه وسلم، فنجاه الله منهم. ثم هاجر وجعلوا جائزة عظيمة لمن يأتي به حيا أو ميتا، فوصوله إلى المدينة أغاظ أعداء الله جل وعلا، وازدادت غيظهم، وازداد غيظهم عندما وجد من يستقبل في المدينة، ثم قامت دولة الإسلام في المدينة، ثم يحاربهم بعد سنتين في بدر، ثم ينتصر عليهم ويقتل صناديدهم. كل هذا من الإغاظة، وكل هذه من المعاني العظيمة لهذه المنزلة. ولذلك هذه المنزلة، منزلة المراغمة، مهمة جدا، كان يمارسها النبي صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا، وآيات القرآن صريحة كما ذكرت لكم قبل قليل. بل إنه ثبت في الصحيحين لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم يطوف في الأيام التي حددتها له قريش، قالوا: سيأتيكم أناس قد وهنتهم حمى يثرب، طبعا يقصدون المدينة، ومعروف أن المدينة كان فيها حمى، ولكن لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم دعا الله أن يخرج الحمى منها إلى مكان آخر، واستجاب الله لدعائه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن كفار قريش يقولون إنه جاءكم أناس قد وهنتهم حمى، أي متعبين منهكون، فجلس كفار قريش من جهة الحجر ليتفرجوا على هؤلاء الضعفاء، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالرول كما تعلمون، فإذا حاذوهم نعم فبين الحجرين كان الرمل فقط في مكان محدد، فتعجبوا هؤلاء الذين قالوا قد وهنتهم حمبا يثرب، فلذلك جاء الرمل ثم أصبح الرمل سنة إلى قيام الساعة في الأشواط الثلاثة الأولى. لو تفكرنا وسألنا لماذا نحن نرمل في الأشواط الثلاثة الأولى إذا جاء الإنسان قادما في الحج أو العمرة، هذا سببه هو إغاظة أعداء الله ومراغمة أعداء الله، فهي منزلة عالية كما قلت لكم يمارسها النبي صلى الله عليه وسلم في أمور كثيرة كما سيتضح بإذن الله. أيضا يكون أيها الأحبة اليوم الأمة فتنت بموالاة أعداء الله كما قلت، وأركز على هذا الموضوع لضعف هذا الجانب بسبب العلاقات التجارية والانفتاح الإعلامي، حتى إن من بعض أبنائنا وشبابنا هداهم الله يعرف عن أعداء الله ما لا يعرف عن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. ربما لو تأتي بسبب هذا الإعلام الجديد وتسأل بعض أبنائنا وبعض شبابنا عن عدد من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم ما عدهم عليك، قد يذكر اثنين أو ثلاثة أو أقل أو أكثر، لكن تسألوا عن أعلام في الفن أو أعلام في الكرة من أعداء الله تجد يسرد عليك عددا كبيرا، وهذا خطير جدا، لأنه عندما يعجب المرء بأحد يصبح مثلا وقدوة له. فالذي يعرف الصحابة رضوان الله عليهم يكون هم قدوته، أما اليوم فأقول القليل، وأسأل الله يجعلنا وإياكم أبناءنا من هذا القليل الذي يعرف مكانة هؤلاء القدوات ويراغم أعداء الله جل وعلا، لأن التشجيع والمحبة لهؤلاء الأعداء أفقد هذه العبادة التي هي عداوة المراغمة أو عبودية المراغمة. فرأينا مصطلحات الآن بما يسمى إزالة الكراهية وتغيير الخطاب الديني والتسامح والتعايش والآخر، من أين جاءتنا هذه المصطلحات إلا كلها من أجل إضعاف هذه العبودية التي نص الله عليها في مواقع جد كثيرة في كتابه. فلذلك إحياء هذه العبادة عبودية المراغمة، حتى إنه كما تعلمون النبي صلى الله عليه وسلم من مراغمة الكفار يقول لا تبدأوهم بالسلام، وإذا قابلتموهم ولقيتموهم في طريق فلا تفسحوا لهم، أي ردوهم إلى أضيق الطرق ليشعر أنه على خطأ وأن المؤمن أقوى منه. لكن لما ضعفت الآن أصبح يفسح له في المجالس، تجدون هؤلاء يقدمون في صدور المجالس ويرحب بهم، وهذا فتنة وقع فيها كثير من المسلمين. فواجبنا أن نحيي مبدأ الولاء والبراء، ولن نستطيع أن نحيي مبدأ الولاء والبراء الذي من أوثق عرى الإيمان إلا بإحياء هذه العبودية، عبودية المراغمة. تأملوا هذا الكلام لشيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله في موضوع عبودية المراغمة، كلام عجيب أيها الأخوة. طبعا من هو الذي يراغم؟ الأصل المراغمة مع الشيطان الذي يقف لنا بالمرصاد وبالطرق وحتى في صلاتنا ومعنا، هو الشيطان. فانظروا ماذا يقول هذا الإمام الذي يعتبر من أئمة المعرفة بأحوال القلوب ومعالجتها ومكايد الشيطان، يقول رحمه الله كما في مدارج السالكين: الشيطان يريد أن يظفر بالمرء في واحدة من عقبات سبع، إذا ظفر بواحدة منها فرح، فلنتيقظ لأننا قد نركز على النجاة منه في واحدة أو اثنتين أو ثلاثا فيأتينا بالثالثة أو الرابعة أو الخامسة أو السابعة. ولو استطاع أن يظفر من المسلم بواحدة لاعتبر هذا انتصارا في مراغمته للعبد. ما هي هذه العقبات التي يذكرها الإمام ابن القيم رحمه الله؟ يقول العقبة الأولى هي الكفر بدين بالله، يحاول مع الإنسان أن يكفر بالله. ثم لآتينهم بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. فهذه العقبة هي غاية الشيطان، أن يظفر بأن يجعل الناس كفارا، ولم يستثني إلا من استثناه الله جل وعلا كما في سورة الحجر. طيب، إذا لم يظفر بهذه العقبة، يقول أما إن ظفر بمبتغاه من الكفر ارتاح واستراح، ارتاح واستراح. وإذا لم يظفر بالكفر يأتي العقبة الثانية وهي البدعة. قد يعجز أن ينقل الإنسان إلى الكفر، لكنه يحاول معه فيوقعه في البدعة. وما أكثر هؤلاء في بلد أيها الأخوة من بلاد المسلمين، وهي من كبار بلاد المسلمين، واحدة فقط من جمعيات المبتدعة المسجلين فيها، هذا الكلام قبل سنوات، أكثر من 5 ملايين شخص من الخرافيين وأمثالهم. هؤلاء ظفر فيهم الشيطان، نعم ظفر فيهم الشيطان، لأنه ما دام لم يظهر فيهم بالكفر نقلهم إلى البدعة، والبدعة لها درجات تختلف. ولذلك منها أن يعتقد خلاف ما أمر الله به وأمر به رسول صلى الله عليه وسلم، أو يتعبد بما لم يأذن به الله جل وعلا من الأوضاع والرسوم المحدثة. هذا كلام ابن القيم، وهذا كثير الآن. عبادات الآن ما أنزل الله بها من سلطان، كعيد المولد، ليس عيد مولد النصارى، يتعبدون الله بإحياء مولد النبي صلى الله عليه وسلم. هل نحن خير من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم ومن القرون المفضلة لا يعرفون هذه البدعة التي وقع فيها كثير من المسلمين؟ هل نحن نحبهم؟ أو أولئك بعبارة أرق الذين يحيون المولد يحبون النبي صلى الله عليه وسلم أعظم من حب أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وصحابة النبي صلى الله عليه وسلم؟ أو من القرون المفضلة؟ كلا والله، وما نشأت بدعة المولد إلا بعد سنوات وبعد قرون. هكذا يفعل الشيطان، لا ييأس، يحاول. فإذا ظفر بعد الكفر، لم يظفر بالكفر، ظفر بالبدعة. إذا لم يظفر بالبدعة يظفر بالكبائر. قد يكون الشخص ليس مبتدعا لكنه يقع في الكبائر، وهذه أيضا عظيمة. والكبائر قد يتدرج به معه كما يتدرج في البدعة إلى أن يوصله إلى الكفر والعياذ بالله، فيوصله إلى باب الإرجاء. لأن كثيرا من الذين يقعون في الكبائر بسبب الشيطان يوصلهم إلى الإرجاء، ويقول أنا مسلم أنا مؤمن وهذا يكفي، التقوى ها هنا وهكذا. وهذا باب أيضا من أبواب البدعة، لكنه باب يقع فيه أهل الكبائر فيضلون ويضلون. طيب، إذا لم تمكن لم يقعوا في الكفر ولا في البدعة ولا في الكبائر، قال ابن القيم: ألا وهي عقبة الصغائر، فيبدأ به من صغيرة إلى صغيرة حتى يصر على صغيرته بسبب الشيطان وتزيين الشيطان، أفمن زين له سوء عملي فرآه حسنا، حتى يوصله إلى الكبائر. طيب، إذا لم يصل معه إلى، هل انتهت العقبات مراغمة الشيطان ومحاولات الشيطان؟ لا. قال ابن القيم: ألا وهي عقبة المباحات، فيشغله بالمباحات وكثرة المباحات. أما هذه فأقول اللهم سلم سلم. لماذا؟ قال: حتى يشغله عن الطاعة، يشغله عن ذكر الله جل وعلا والاجتهاد في العبادة. ثم بعد أن يشغله في المباحات يشغله بترك السنن والتساهل في السنن، فلا يلحق إلا أول الصلاة أو آخرها. ثم يبدأ معه إلى أن يبدأ بترك الواجبات، ولا ينتبه لما فاته من المكاسب والأخيار. كان بعض السلف: ما فاتت تكبيرة الإحرام 40 سنة، وبعضهم يقول: ما صليت خلال 40 سنة خلف ظهر إنسان، أي بالصف الأول، بينما الشيطان يبدأ معنا بالمباحات ثم ترك الواجبات والسنن ثم الواجبات حتى يظفر بالعبد. طيب إذا لم يظفر به حتى في التوسع في المباحات، قال تأتي العقبة السادسة، ألا وهي أن يشغله بالأعمال وإن كانت فاضلة بالأعمال المرجوحة عن الراجحة. هذه فقه دقيق الحقيقة، يشغله حتى يفوت عليه الأعمال الراجحة، الأعمال العظيمة اللي فيها درجات عظيمة جدا، فيبدأ يشغله بذلك فيعجزه عن العبادة إلى غيره. ثم أخيرا قال إذا عجز عن المرء، وأسأل الله أن نكون كلها أن نكون جميعا ممن يعجز عنا في كل هذه المسائل، قال تأتي السابعة التي يطلبه العدو فيها، وهذه لم ينج منها أحد، ولو نجا منها أحد لنجا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنبياؤه الكرام. كيف؟ قال ألا وهي أنه يسلط عليهم جنده على حسب مرتبته، يسلط عليهم جنده بالإيذاء، أي الشيطان يسلط جنده على هؤلاء الأولياء، الذي يبدأ بالأنبياء، وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، فيسلط جنده عليهم بالإيذاء باللسان وباليد أحيانا وبأنواع الأذى، وأعظم تسليط يسلط على قلبه، وهذه غاية الخطورة، فعلى حسب مرتبته في الخير يكون تسليط أو تسلط الشيطان عليه أشد الناس بلاء الأنبياء. ثم يقول ابن القيم فعليك أن تستعد لهذه المرحلة إذا نجيت من العقبات الست، أن تستعد بكل ما تملك من سلاح الإيمان واليقين والقوة لمحاربته، وتستعين بالله جل وعلا. قال وهذه عبودية لا يقدر عليها إلا خواص الصالحين، وهي تسمى عبودية المراغمة. هذه العبودية في تسليط الشيطان أولياءه من الإنس والجن، وليس فقط شياطين الجن، يقول هذه من نجا فيها كما نجا الأنبياء ونجا الصالحون والمخلصون فقد ربح ورجع كثيرا حزينا، لكنه أي الشيطان لا ييأس يستمر. وقال وهذه العبودية هي من أحب الأعمال إلى الله جل وعلا. من شروط العبودية هي شروط التي وردت في كل العبادات، عبودية المراقبة، ألا وهو الإسلام والإخلاص والمتابعة. ولكن ننبه إلى مسائل يسيرة في موضوع النية، فأعطي مثال ذكره العلماء. يقول بعض الأخوات مثلا تلبس الحجاب عادة، وهذا يتعلق موضوع الإخلاص والنية، فلماذا ما دامت تلبس الحجاب ووفقها الله ليلبس الحجاب أن تلبسه عبادة ومراغمة للشيطان بدل أن تلبسه عادة؟ فكثير من العبادات والأعمال الصالحة قد يمارسها الإنسان، يمارسها المسلم عادة لا عبادة، وما يفرق إلا بالنية. انظروا حرب الأعداء الآن للحجاب، انظروا العقوبات التي فرضت في كثير من دول الكفر كفرنسا وغيرها كما تعلمون على المتحجبات. إذن الأخت المتحجبة هي تراغم هؤلاء، تراغم أعداء الله، تراغم الشيطان. الآن في بلادنا أيها الأخوة، أولئك الذين قلدوا الغرب وأطالوا في هذا الموضوع وقالوا ونشروا الفتاوى المرجوحة، فعلى الأخت ألا تتجب لهم. والذي ينظر إلى واقعنا الآن حتى داخل الحرم وفي المطارات، هل كشف الوجه الآن هل كان قبل 30 سنة كما هو الآن؟ مع كل أسف أبدا. لو انتبهت الأخت إلى أن الشيطان قد ظفر منها بشيء، وقال المسألة خلاف بين العلماء، ثم زين لها هذا العمل ثم تخلت، لما استجابت له كيف تستجيب لعدوها؟ وعلى الأخت المتحجبة أيضا أن تتحجب ديانة وليس عادة. يقول أحد الأخوة، وهذا قبل سنوات ركبت سافرت إلى لأمر مهم إلى بلد غربي، يقول وكان معي أحد المشايخ رحمه الله، يقول أول ما ركبنا لم أرى امرأة قد كشفت وجهها، يقول وفي الطائرة وقبل أن ننزل أو بعبارة أخرى يقول توقفت في جنيف الطائرة ثم انتقلت، يقول لم أجد امرأة متحجبة، فتعجبت فسألت الشيخ معي من باب الطرافة، قلت هل توقفت الطائرة بانتقالنا من الرياض إلى جنيف؟ قال لا. قال وين راح الأخوات اللي كنا متحجبات؟ هل نزلنا في أثناء الطريق؟ قال والله ما أدري، تم عن برشوت ولا نعم. فعلا العجيب يقول لما رجعنا أول ما ركبنا من مطار الغرب ما رأنا امرأة متحجبة، لما نزلنا مطار الرياض ما شاء الله كلهم متحجبات. هذا التحجب عادة وليس عبادة وليس مراغمة لأعداء الله، وإن كان الوضع الآن والحمد لله أقولها تحدثا من باب العدل اختلفت الصورة، فكثير من بناتنا وأخواتنا تسافر أحيانا وتضطر للسفر لكنها لا تتخلى عن حجابها، وهي ترغم الشيطان وترغم أولياء الشيطان وترغم أعداء الله بهذا الجانب. أقول هذا مما يدخل على النية، أحيانا الإنسان قد يراغم آخر لكن يراغمه حمية، حمية ليس ديانة أو انتصار لقبيلته أو لتجارته، وهي في عمل يحتاج مراغمة مع الشيطان، فليتفقد الإنسان نيته في هذا الجانب. الرياء أحيانا يعمل الإنسان العمل لله جل وعلا أي مراغمة للشيطان، لكن يدخل عمله الرياء وبهذا يفسد عليه هذا العمل، فعليه أن ينتبه لهذا المعنى الدقيق. هذه هي وكل عبادة لها شروطها كما ذكر العلماء في هذا الجانب. بعد ذلك أشير إلى جهات المراغمة، تلاحظون أنني في حديثي ركزت على مراغمة الشيطان، لكن أيها الأخوة المراغمة ليست مع الشيطان فقط، المراغمة مع ثلاث جهات. أخطر جهة تراغم معها هي النفس من قبل الشيطان، أي نفسك التي بين جنبيك، ولذلك ركز القرآن على بيان هذا الخطر، لأن الإنسان بطبعه يركز على البعيد على القادم على العدو، لكن قد لا ينتبه لما بين جنبيه. انظروا إلى تشخيص القرآن لخطورة عداوة النفس، إن النفس لأمارة بالسوء، تأمر، هي الآن بين جنبيك أمارة وليس أمرا واحدا، أمرا متكررا، قد تفلت من أمر وتقع في أمر آخر، قد ترفض أمرها مرة وتستجيب لها أخرى. ولذلك يقول السامري لما وقع وأوقع بني إسرائيل في الشرك وعبادة العجل ويعاتبه موسى عليه السلام لما جاء، قال وكذلك سولت لي نفسي، وجدها فرصة فسولت له نفسه. ابن آدم لما قتل أخاه يقول الله جل وعلا لاحظوا ما قال فسول له الشيطان، ولا شك أن الشيطان سول له لا شك، قال فطوعت له نفسه، لا طوعت، التطويع لما تأخذ حديد وتطوعه لما تريد أن تصنع منه، تطويع التعبير دقيق جدا ولا شك وكلام الله، فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله. أنت تشخيص النفس؟ لا، يعقوب عليه السلام يقول لأبنائه في موضعين في سورة بل سولت لكم أنفسكم أمرا، في المرة الأولى يقول فصبر جميل لما أخذوا يوسف وحدث ما حدث، والمرة الثانية لما أخذوا أخاه يقول بل سولت لكم أنفسكم أمرا. نعم يكرر هذا المعنى، عسى الله أن يأتني بهم جميعا. الشاهد أن أول ما يجب أن ننتبه له هو النفس. في دعاء في ورد الصباح والمساء، اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، إلى أن تقول أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، بالحديث الصحيح هذا. ألا تلاحظون الاستعاذة من شر النفس قبل الاستعاذة من شر الشيطان؟ لماذا؟ لأنك إذا وفقك الله وحصنت نفسك لا يستطيع الشيطان عليك أبدا، لأن الله بيّن أنه لا سبيل له على عباده المخلصين. نعم أنت الله حماهم، فإذا لم تحمي نفسك هنا ينفذ الشيطان. ولكن لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم في العرق يدور، لاحظوا ليس ثابتا في مكان حتى تركز عليه، مجرى الدم. لو أردت أن تركز على هنا انتقل إلى اليد، انتقل إلى القدم، انتقل إلى القلب، انتقل حتى أنت يا رسول الله. قال نعم، ولكن الله أعانني عليه فأسلم. وهذه لها معنيان كما ذكر العلماء، أعان الله عليه فأسلم، قالوا إما أنه أسلم أي أصبح مسلما، قرين النبي صلى الله عليه وسلم أصبح مسلما لأنه كان قرين من نحصل له قرين مع النبي صلى الله عليه وسلم، أو فأسلم أي فأسلم من شره، والنهاية أن النبي صلى الله عليه وسلم منه سلمه الله منه، والمسلم والمسلم والسالم من سلمه الله جل. إذن النفس يجب أن نكون منها على حذر. خطبة الحاجة العظيمة التي نسمعها كثيرا خاصة في خطب الجمعة، ونعوذ بك من شرور أنفسنا، من شرور وليس شرا واحد، أنفسنا. إذن يجب أن نركز على هذه النفس وكيف تجر صاحبها إلى فتراغمها. نعم تراغمها. الثاني الجهة الثانية هي الشيطان كما بينت، إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، فأتبعوا الشيطان فكان من الغاوين. واتلوا عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. أعطاه الله آياته، أعطاه الله علما، علم عظيم، ولكنه انسلخ منها لشر نفسي وشر الشيطان. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياء فلا تخافوهم وخافوني. الثالث هم عموم الناس، عموم الناس الكفار من الأعداء، من اليهود والنصارى والمشركين، أهل البدع كما ذكرنا، الفساق. كم أوقعوا في صاحب لهم في الفسق، تجده صالحا، تجده رجلا ملتزما بشرع الله، ثم ما تعلم إلا وقد تغير. السبب من؟ قال هل أنتم مطلعون؟ فاطلع فرآه في سواء الجحيم، قالت الله إن كنت لتردين. من هذا؟ صاحب له، صديق له. أجرت عدد من الصحف مقابلات داخل السجون مع من وقع في المخدرات، فقالوا له كيف وقعت المخدرات؟ فإذا نسبة قد تصل 70 أو 80%، وقد قرأت هذا المقابلة سابقا لأكثر من صحيفة، أنها بدأت عن طريق زملاء وجلساء السوء وقرناء السوء، لا ينتبه لهم الإنسان، هم أصدقائه يبدأون معه بالأمر اليسير ثم يقولون سيجارة، وهذا من أكثر من يبدأ بالمخدرات يبدأ عن طريق الدخان، ثم شيئا فشيئا حتى يقع والعياذ بالله في الكبائر، وقد يقع في الكفر والإلحاد. إذن الفساق أيضا، القرناء من هؤلاء أيضا، الخصوم والمخالفون، عند الخصومة والخلاف باسم المراغمة أحيانا يخرج عن المراغمة الشرعية إلى المراغمة الجاهلية، ويوقعونه. يوم من الأيام يقول أحد المشايخ كنت في جلسة في نقاش بين رجلين في مسألة علمية، فاشتد النقاش بينهما وكل أدلى بدلوه، ثم انتهت المناقشة إلى أن بعضهم لما ضعفت حجته بدأ يطعن في أخيه في نسبه وأصله وغير ذلك. يقول بدأوا بداية مسألة علمية وانتهت مسألة جاهلية أعظم من المسألة التي بدأوا من أجلها وهي محل خلاف. فكذلك من الناس، من مواطن وجهات المراغمة، الخصوم والمخالفون، وكما قلت الأصحاب والقرناء. والمراغمة تدور مع الأحكام التكليفية الخمسة كما قال العلماء كلها، قد تكون واجبة وقد تكون مستحبة وقد تكون مباحة وقد تكون مكروهة، لأن إذا كانت مراغمة تؤدي إلى شيء من تنفير النفس التي لا تصل إلى التحريم تكون مكروهة وقد تكون محرمة، وهذا كثير الآن. هناك من يراغمون، ولكنهم يراغمون مع كل أسف مراغمة جاهلية، وهذه مراغمة محرمة، فهي إذن تدور مع أحكام التكليفية كلها. أنتقل الآن إلى أمثلة المراغمة كما وردت في الشريعة لنرى عناية الشرع بموضوع المراغمة عناية كبرى. من هذه الآية: ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة، ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. وتحدثت عنها، وقال ابن القيم رحمه الله: سمي المهاجر الذي يهاجر إلى عبادة الله مراغما لأنه يراغم أعداء الله جل وعلا. نعم، أقول يراغمهم كما قلت بانفلاتي منهم وتفلتي منهم، يراغمهم بعدم الاستجابة لضغوطهم ومحاولاتهم، يراغمهم بأنه ذهب إلى أن يمارس دينه في بلد الإسلام، يراغمهم لما يجد من سعة. هذا مثال وبينته في أول الحديث فلا أطيل فيه. ولهذا فيبشر بالسعة التي وعد الله جل وعلا بها لكل هؤلاء. لماذا التركيز هنا وسعة؟ وجدت بعض المسلمين في بلاد الغرب، ما قلت لهم كيف تقيمون في بلاد الغرب؟ لماذا لا تذهبون إلى بلادكم؟ نحن نفرق بين من يذهب لبلاد الغرب للدعوة إلى الله وتعليم الناس، أو لتعلم علم تحتاجه أمته، أو لأنه مطارد من بلده ولم يجد بلدا يؤويه. الآن عدد من بلاد المسلمين بلاد مضطهر ولا يجدون بلدا يسمح لهم بالإقامة فيه، هذا قد نلتمس له العذر. لكن تسأل بعضهم فيقول أنا ذهبت إلى الغرب أو الشرق من بلاد الكفر من أجل طلب الرزق. نقول هذا لا يجوز، والرزق موجود في بلدك أينما كنت، ولك جاءت وسعة، فنقول له هاجر من بلد الكفر إلى بلد الإسلام، ابحث لك عن أي بلد، إن رفض هذا البلد فسجد بلدا آخر. لا تزال هناك إلى الآن بلاد من البلاد العربية مفتوحة لكل العرب، مفتوحة لا تحتاج إلى إقامة. أردت أن أسافر قبل أسبوعين إلى بلد من هذه البلاد، ففوجئت لأنهم يقولون نحتاج تأشيرة، مع أن علاقة هذا البلد مع المملكة علاقة قوية جدا، فاستغربت، لأن المعروف أن كثير من البلاد حتى غير العربية بالنسبة لأهل هذه البلاد بدون تأشيرات لأسباب لا تخفى عليكم اقتصادية وسياحية. فقلت له هذا البلد نظامه أنه يشترط تأشيرة لكل أحد؟ قالوا لا، إلا بعض البلاد، هناك بلاد عربية لا يشترط عليهم تأشيرة، مسموح يدخلون بدون تأشيرة ويقيمون بدون حاجة إلى تسجيل إقامة. إذن يوجد بعض البلاد تفعل ذلك. فلذلك البقاء في بلاد الكفر هذا ظفر به الشيطان، إلا كما قلت للضرورة والأسباب المشروعة التي ذكرتها. فيقول وسعة أي اطمئن ستجد الرزق بإذن الله، وإن ضاق الرزق في بلد سيفتح الله لك في بلد آخر، فلا حجة لك في ذلك. فأيضا من المراغمة أمام أعداء الله جل وعلا، أعطى النبي صلى الله عليه وسلم قال من يأخذ هذا السيف بحقه؟ فأخذ أبو دجانة فبدأ يمشي متبخترا أمام الصف، يعني متبختر على هيئة الذي يراك أنها في شيء من الكبر والعزة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذه مشية يكرهها الله إلا في مثل هذا الموطن. لماذا في هذا الموطن أمام الأعداء؟ لأن مراغمة لأعداء الله، لأنه يمشي وقد رفع رأسه بعزة. اسمحوا لي هذه المراغمة نحتاج إليها، لا تقول هذه فقط في المعركة. يوم من الأيام كنا في مطار غربي، فجاء حان وقت المغرب قبل الرحلة، فقلنا من يؤذن؟ فكثير منهم تخلوا عن الأذان يقولون نستحي، نخجل نؤذن أمام في داخل مطار نيويورك. فسبحان الله، فقام أحد الأخوة وأذن، فنفاجأ بالعدد الكبير الذين كانوا فكروا يصلون بالطائرة أو إذا وصلوا بعد ساعات يقومون ويصلون، وأصبح أولئك ينظرون إلينا بإعجاب، نعم بإعجاب، ما مسنا سوء. فيجب أن نقيم شعائر الله، وهذه مراغمة لأعداء الله وإحياء للشعيرة في أي موقع كنت، في الطائرة، في مطار، وأذن ولا عليك إلا إذا خفت الضرر، وهذه حالة استثناء ليست حالة عامة. فعندما يقول النبي صلى الله عليه وسلم هذه مشية يكرهها الله إلا في هذا الموطن، مع أن مشت يظهر فيها التبختر وغيرها، أما الصلاة وغيرها فليس يكرهها الله بل يحبها الله جل وعلا. أيضا الصلاة من أشد ما نحتاج إلى أن نراغم الشيطان، إذا جئت تصلي تكون مستعد متجهز لمراغمة الشيطان، لأنه يحضر معك ولا يهرب إلا وقت الأذان وقت الإقامة أكرمكم الله، لكن هذا نص الحديث، يخرج وقت الأذان والإقامة له ضراط حتى لا يسمع التأذين ثم يرجع يشغلنا في صلاتنا. أكاد أجزم أن بعضنا في كثير من صلواته يصلي خلف الإمام ولا يعلم ماذا قرأ الإمام، قرأ بصوت جهوري الإمام، تقول له ماذا قرأ الإمام اليوم في صلاة المغرب أو العشاء أو الفجر، ماذا قرأ اليوم الإمامكم في صلاة الجمعة، والله ما أدري. لماذا أخذه الشيخ بن عثيمين له كلام سبقا أشرت إليه مؤثر جدا، حتى كما قلت الشيخ رحمه الله غالبا إلقاؤه هادئ جدا كما تعلمون، تجد وهو يلقى هادئ فيه، إلا ذاك المقطع لما سمعت بصوته عجيب. لمن؟ لمن يشغله الشيطان عن قراءة الفاتحة، يقول من تخاطب من أنت؟ أنقول لكم معنى كلام الشيخ رحمه الله، تخاطب من؟ تخاطب الله جل وعلا، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك، وأنت جالس تهوجس كذا، يقول الشيخ تهوجس، ثم تكلم بكلام يصعب أن نعبر عنه، وتجدونه باليوتيوب تصلون إليه. أنا أنصح من استطاع أن يصل إلي أن وهو سهل الوصول إلي يسمعه. لماذا؟ لأني سمعت والله بعض طلاب العلم يقولون بعد أن سمعنا كلام الشيخ وهم طلاب علم تغير صلاتنا، أصبحنا ندخل ونحن على خوف، نخاطب الله جل وعلا والشيطان يأخذك يمينا وشمالا. ألا تستحي؟ هل يمكن الواحد يقف أمام ملك من ملوك البشر ويكلمه الملك أو هو يكلم الملك؟ لأن الله جل وعلا لما يقول الحمد لله رب العالمين قال حمدني عبدي، أثنى علي عبدي، مجدني عبدي، هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل، يخاطبك الله مع كل آية. يقول هل يليق شخص أمام ملك من الملوك يكلمه ويسد عنه يمينا وشمالا؟ لا يفعل هذا، فكيف هو المخاطب؟ هو ملك الملوك، المخاطب هو الملك، ملك الملوك، وليس ملكا من ملوك الدنيا أو رئيسا. فالشيخ شدد فيها بعبارات قوية، هذا من مراغمة الشيطان، من مراغمة الشيطان أن نستحضر. ولذلك في الحديث إذا جاءك وقال لك إنك قد أحدثت فقل له كذبت، قال في نفسك طبعا لا تنطق، قل لك كذبت، يأتيك ويشغلك. حقيقة من صلى بيقين وجد والله أثر، وجد هنا سعة، وجد راحة، وجد أنه أدى عبادة. ولذلك حتى في موضوع الصلاة أن نستحضرها من أولها إلى آخرها حتى نظفر بها، وإلا تجد الاثنين سواء في الصف، بينهما في صلاتهما بين المشرق والمغرب. لماذا؟ بقدر ما يظفر الشيطان بواحد منهما، قد لا يظهر بكل صلاتك لكنه يظهر بكثير من صلاتك، ولذلك تكون مستعدا لذلك. أيضا مسألة وأنا أعتبرها مسألة جميلة في الحمد لله في عرفنا الآن، إذا قدم الطعام في الضيافة وقال للناس تفضلوا وتقدموا، ماذا يقول لهم؟ يقول سموا. أحسنت، ترى هذه جميلة جدا، يعني سموا قولوا بسم الله، لأن الشيطان يراغم لا يريد أن تقول بسم الله، قد يأتي بطفلك يريد يأكل قبلك حتى يفتتح الطعام بدون تسمية، وجاء رجل يوم من الأيام من البادية لا يعرف السنة وأراد أن يأكل فمسكه النبي صلى الله عليه وسلم مسك يده. لماذا؟ لأنه يريد أن يأكل ولم يسمي، فيريد الشيطان أن يفتتح الطعام به. فلذلك من مراغمة الشيطان أن تقول سموا، تقول لضيوفك تحيي سنة تقول سموا، تقول لأولادك سموا. يا غلام، يقول النبي صلى الله عليه وسلم لعمر ابن سلمة ابن زوجته أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها، يقول لها له يا غلام سم الله، سم الله وكل مما يليك، وكل بيمينك وكل مما يليك. فأنت حتى عند الطعام تراغم الشيطان. يقول أحد الأخوة في الحرم أمس، يقول مما أحزنني رأيت رجلا والله جاء من أرض بعيدة محبة للخير وحبا للخير وظفرا بالوصول إلى هذا البيت الحرام بيده كأس وبيده سيجارة، السيجارة باليد اليمنى والكأس باليد اليسرى، ماء، يشرب الماء باليد اليسرى ويشرب الدخان باليد اليمنى. كيف يظفر الشيطان بنا أحيانا؟ أنا لا أقول الدخان باليد اليمنى ولا اليسرى حرام، لا شك في ذلك، لكن هذا يزيد حرمة، يزيد إثما. كيف يظفر يترعب الشيطان بنا في هذا الأمر وببعض الجهال؟ فلذلك التسمية كذلك من السنن أيها الأخوة التي نغفل عنها، كما في حديث جابر يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الرجل بيته فذكر الله عند دخوله وعند طعامه قال الشيطان لا مبيت لكم ولا عشاء، وإذا دخل أي إلى بيته فلم يذكر الله عند دخوله قال الشيطان أدركتم المبيت، وإذا لم يذكر الله عند طعامه قال أدركتم المبيت والعشاء. الحمد لله غالبا نسمي نحن عند الأكل، لكن كم منا من إذا دخل البيت ذكر الله؟ فعلا هذه السنة المهجورة، أنا أقول سنة مهجورة، إذا دخلت البيت أن تقول بسم الله، أن تسلم فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله. كل هذا مما يطرد الشيطان. بل حتى ورد في الحديث أيها الأخوة عن عمر، نعم، وعن مجاهد قال بلغ عمر أن رضي الله تعالى عنه أن عاملا له لم يقل أي لم يبيت أو لم ينام القيلولة، فكتب إليه عمر قل أي نم القيلولة، فإني حدثت أن الشيطان لا يقيل. قال مجاهد إن الشياطين لا يقيلون، فمن حصل له قيلولة، وقد النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي يقيلها. قد تكون أحيانا ظروف العمل لا تسمح بذلك الآن، لكن أتحدث عن من يتيسر له. بل أنه ورد من مراغمة الشيطان عدم الإكثار من الفرش والمتاع التي لا حاجة إليها. اللهم سلم سلم. كيف لو طبقنا هذا في بيوتنا؟ اسمعوا هذا الحديث عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الفرش فقال فراش للرجل وفراش للمرأة وفراش للضيف والرابع للشيطان، يعني الزائد عن حاجتك للشيطان، لأنك عطلت مصلحة لا حاجة لتعطلها. قد تقولون كيف؟ أقول لك، بعض الشباب ذهبوا إلى ألمانيا فدخلوا مطعما، وتعرفون طبيعتنا في الأكل، وطلبوا ما حدث، طلبوا من الأطعمة مع أن الطعام غالي، لما انتصفوا من الطعام شبعوا، انتصفوا أو الثلثين، ثم قاموا وجاءوا ليحاسبوا. قال لهم المحاسب انتظروا قليلا، أجرى مكالمة باللغة الألمانية ما يعرفون، فما علموا إلا جاءت الشرطة. قال لماذا فعلتم كذا؟ قال ماذا فعلنا؟ قال هذا الطعام الذي أبقيتم. قال بفلوسنا. قال صحيح بفلوسكم، لكن كل هذا الآن طعام فاسد ويؤثر على الثروة التغذية في البلد. قد يأتي أناس بعد قليل يريدون طعاما وقد انتهى الطعام، فأنتم أفنيتم طعاما كان يمكن يستفيد منه أناس غيركم. فبينوا لهم أنهم لا يعرفون النظام، فأخذ عليهم تعهدا، وأخذ عليهم أظن 50 مارك، مبلغ كبير، نعم، وقال لهذه المرة يسمح لكم. سبحان الله، هذا في الغرب في ألمانيا، خذ قدر حاجتك. والمسألة بسيطة جدا، لو كان في شدة الحر، وجئت وأنا رأيت هذا متكرر في عدد من المساجد ولا أدري هي حالة نفسية هنا، يضعون مياه يتبرع بها الأخيار التجار، تجد الواحد يأخذ اثنتين ثلاث أربعة ويخرج بها. طيب سيأتي بعد قليل الناس لا يجدون ماء. لو أنك أخذت مقدار حاجتك وشربت واحدة، إن احتجت ثانية اشربها. فأنت إذن كل ما اشتريت شيئا زائد عن حاجتك فهو على حساب غيرك، وإنفاق مال في غير سبيله. فلذلك هذا معنى هذا الحديث وفراش للشيطان. يقول الإمام النووي معناه أن ما زاد على الحاجة فاتخاذه إنما هو للمباهات والالتهاء بزينة الدنيا، وما كان بهذه الصفة فهو مذموم، وكل مذموم يضاف إلى الشيطان لأنه يرتضيه ويحسنه. إذن كل هذه من المعاني المهمة جدا في هذا الأمر. يأتي باختصار لأن الوقت قرب، الإكثار، أكثر من الذكر، السجود، لأن إبليس إذا سجد حتى سجدة التلاوة يحزن، يقول أمر ابن آدم بالسجود فسجد، وأنا أمرت بالسجود ولم أسجد، فلذلك لا تتركوا سجدة التلاوة. وأكثر من السجود كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابي الذي طلب أن يكون صاحبا للنبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة، قال أعني على نفسك بكثرة السجود. مما يرغم به الشيطان كثرة السجود حتى سجود السهو. قال فإن كان نقص في صلاته فكان إتماما لصلاته، طيب وإن كان لم ينقص؟ قال ترغيما للشيطان. فأنت عندما تسجد السجدتين وقد شكيت في صلاتك فإنها ترغيما للشيطان. يأتي منها رص الصفوف، وكذلك أيضا كظم الغيظ في داخل البيت. من أشد ما نرغم بالشيطان حسن التعامل مع الزوجة، الزوجة مع زوجها، مع الأولاد، مع الأسرة، مع الأقارب، مع الأرحام، كل هذا يرغم الشيطان. أيضا من أعظم الوسائل هو الإصلاح بين الناس، من أعظم ما يغيظ الشيطان هو الإصلاح بين الناس. لا خير في كثير من أجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. فأقول راغم الشيطان بالإصلاح بين الناس، مع نفسك، مع أقاربك. ولهذا ذكر العلماء، لأن الله جل وعلا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون إلا في يعبده المصلون في جزيرة العرب، ولكن في التحريش بينهم. فراغم الشيطان بالإصلاح وسلامة القلوب وإصلاح القلوب، لأنه يفرح بفساد ذات البين. كذلك أيضا اعرض نفسك على رحمة الله. والخلاصة، المجالات كثيرة جدا وقد وردت فيها النصوص المتعددة، فاستحضر المراغمة في كل باب من هذه الأبواب. وأنبه في ختام هذا اللقاء إلى بعض المحاذير. أولا، أن المراغمة تكون حسب القدرة، فإياك أن تراغم أحدا لا تقدر عليه، فقد يهينك وقد يذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يذل أحدكم نفسه. فالمراغمة ككثير من فكل العبادات مرهونة بالقدرة. ثانيا، يجب أن تكون المراغمة لله كما قلنا، لا لحظ نفسك. فبعض الناس يمارس المراغمة لكنه يمارسها من أجل حظ نفسه، وهذا قد ظفر به الشيطان من وجه آخر. أيضا مراغمتك لأعداء الله تغيظ الشيطان، فراغمهم إلا إذا ترتبت مفسدة أعظم. ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. مراغمة أعداء الله أيضا من مواد المراغمة التفاؤل، تفاؤلوا. الشيطان يريد أن يدخل في قلوبنا الرعب، الخوف، جاءكم الأعداء من الشرق والغرب والشمال. أبدا، أبشروا، راغموه. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعد الله ورسوله وصدق الله ورسوله. فلنراغم الشيطان بالتفاؤل في ظل هذه الأوضاع التي تعيشها الأمة، وألا نستجيب للشيطان، ولنقل إن نصر الله قادم، فاصبر إن وعد الله حق، ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. من أعظم المراغمة أن يعد الإنسان نفسه لخدمة دينه وعقيدته. الآن الأعداء يتربصون بالأمة الدوائر، وبخاصة أيضا في بلادنا. ولذلك أن يعد الإنسان نفسه إيمانيا وعلميا وكل ما يستطيعه من إعداد للدفاع عن دينه وعقيدته. نسأل الله أن يحفظ بلادنا وبلاد المسلمين من كيد الكائدين، وأن يوفق ولاة أمورنا وأمور المسلمين لكل خير، وأن ينصر أخواننا المجاهدين في الموصل وفي حلب وفي الشام والعراق وفي فلسطين وأريتريا واليمن، وأن ننصر أخواننا وأبناءنا المجاهدين والمرابطين على الحدود، وأن ننصر أخواننا في ميانمار التي يسمون سوء العذاب، وكذلك في أفغانستان وغيرها بلاد المسلمين الآن. كما ترون أن يكون المسلم مهيئا لخدمة دينه وعقيدته، وهذا يغيظ عدو الله جل وعلا. قد هيئوك لأمر لو فطنت له فاربأ بنفسك أن ترعى مع الهمل. هناك مجالات للتأهية، المجالات العلمية والتربوية وغيرها، ليس كما يتصور البعض أن الجهاد فقط محصور على الجهاد في السلاح. لا، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: جاهدوا المشركين بأنفسكم وأموالكم وألسنتكم وجاهدهم به جهادا كبيرا. اليوم الإعلام من أعظم أبواب الجهاد، الجهاد بالمال والتبرع، التبرع لإخوانك الذين يحتاجون الآن إلى تبرعاتك ووقوفك معهم. تذكروا أحوالكم وأنتم تأكلون هذا الطعام وتدفون بهذا الدفاع وهم في هذه الأحوال. نعم، وقدم الله الجهاد بالمال على الجهاد بالنفس في كل مواضع القرآن إلا في براءة، لأن أمر مضى وانتهى. كذلك أيضا الحذر من استخدام المراغمة في غير بالها، سواء في أمر من أمور الجاهلية كما بيّنت من حظوظ النفس، ولذلك من يجب خاصة مع الآخرين ويقصد الذات مع الناس ليس مع الشيطان أو النفس، يراعي هذا الأمر حتى لا يقع فيما هو أسوأ من محرم. أيضا الشباب في زمن التحديات قد يريدون أن يمارسوا المراغمة دون أن يستشيروا، فعليهم بالرجوع إلى العلماء واستشارتهم، وهل هذا من المراغمة أو لا، وهل يترتب عليه مصلحة أو مفسدة. كم جاء الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم وهم في مكة في زمن الاستضعاف وهم يقولون: نريد أن نميل على كفار قريش، فيقول لهم نؤمر: ألم ترى إلى الذين قلوا كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. نعم أيها الأخوة، هكذا المراغمة لها أبوابها ولا حدودها ولا ضوابطها، وكما قلت قبل قليل لا تراغم من لا تقدر عليه. نعم، وقد تترتب بمفسدة أعظم، فهي منوطة بالقدرة. أخيرا أنصح بقراءة فقد أفدت من هذا الكتاب رسالة مكتوب عبودية المراغمة، عبودية المراغمة، ألفها أبو سهل أبو أيوب سهل بن سعود العتيبي، وقدمها الشيخ العلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر براك، وكذلك الشيخ الدكتور خالد بن علم شيقح، وكذلك فضيلة الشيخ الدكتور ذياب بن سعد الغامدي. رسالة جميلة ومختصرة وأظنها موجودة، فبينت ما ربما لم أتمكن من إكماله. أخيرا أسأل الله جل وعلا أن يهبنا التوفيق في مراغمة أعداء الله، وأن نراغم أنفسنا في باب الشهوات والشبهات، وأن نراغم أهل الأهواء وأهل الضلال، وكل ذلك مراغمة للشيطان. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم على محمد.